السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في إطلالة جديدة من برنامج الإسلام والحياة الذي يشرف بأعينكم على قناة التناصح الفضائية ويتهادى إلى أسماعكم عبر أثير إذاعة التناصح طرابلس 102.1 FM، إذاعة الهدى مصراتة 95.0 FM، إذاعة البيان الزاوية 94.5 FM، وإذاعة غريان 91.9 FM، وإذاعة سلاتة 88.3 FM. باسمكم أرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور حمزة أبو فارس، حياك الله فضيلة الشيخ.
يا أهلا وسهلا،
بارك الله فيكم. لأسئلتكم يمكنكم التواصل مع الشيخ بالأسئلة عبر الأرقام التي ستظهر أسفل الشاشة، والأرقام للمستمعين أذكرها 094-466-56-80، هذا هو الرقم الأول. الرقم الثاني 094-466-56-81. صاحب الفضيلة، كنا في آخر لقاء لنا معك تحدثت عن شروط الصحة والوجوب معا وأنهيناها بفضل الله ومنه وكرمه. نريد أن نأتي على الأعذار المبيحة للفطر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من فضل الله سبحانه وتعالى علينا أن جعل أعذارا للصائم يستطيع بها أن يوقف صومه وأن يفطر، ولم يكلفنا عنة ولا حرجة من هذه الأعذار، إلا أن الأعذار هذه تنقسم إلى قسمين: أعذار يجب الفطر معها، وأعذار لا يجب ولكن أحيانا يستحسن الفطر، وأحيانا يستحسن عدمه، وهذه مسألة كلها تتبع المشقة إلا في أشياء معينة. أما الأشياء التي توجب الفطر فربما تحدثنا عنها سابقا، من لا يجب عليه ومن لا يصح منه عفوا ثم يصوم كالحائض والنفساء فإنها ترتكب إثما إن صامت، لأنه لا يجب عليها ولا يصح منها. بينما يعني الطفل المميز الذي يستطيع أن يصوم يصح صومه، قلنا مع أنه لا يجب عليه الصيام. بقية الأعذار بصورة عامة يعني مثل المرض، هذا مبيح للإفطار، لكن المرض دائما هو يحتاج إلى وقفات كما تحدثنا سابقا، لأن كثير من الناس بين مفرط ومفرط في قضية المرض. بعضهم يعني يظن أن الفطر يمكن أن يتأتى بمجرد حتى وجع أصبع أو كذا، أو دوار رأس قليل وكذا، أو بعبارة أخرى بأدنى مشقة، وهذا ليس صحيحا، لأن قلنا الصيام لابد فيها مشقة، بل التكاليف جميعها لابد فيها مشقة، سميت التكاليف لأن فيها كلفة.
نعم.
إذن مش كل مرض يعني يبيح الفطر.
نعم.
ولكن المرض الذي يبيح الفطر الذي هو فعلا يتضرر منه الإنسان على جسمه أو إحدى حواسه أو آخره، إما بإنشاء مرض جديد لم يكن فيه، وإما وهذه يعرفها إما بتجربة الناس الكثيرة أو بإخبار الأطباء الثقات، يفهم منها أن هذا النوع من المرضى إن صام فإن ذلك سيؤثر عليه في كذا وكذا وكذا، فهذا يجب أن يفطر بطبيعة الحال. المرض الآخر مرض متوسط، يعني ليس بالذي يحمل المشقة الكبيرة وليس بالسهل، هذه يقدرها صاحبها.
نعم.
فإن استطاع أن يصوم فبها، وإن ابتدأ الصوم ثم بعد ذلك تضايق بعد ابتدائه فلا بأس أن يفطر، فهذا بالنسبة للمرض.
أحسن الله إليكم. نعم. فضيلة الشيخ نستأذنك في استقبال هذا الاتصال من الأخت إيمان. حياك الله أختي الكريمة.
مرحبا، السلام عليكم الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم، أنتم طيبين يا رب بجهل عشرون
بنا. فضيلة السؤال أختي إيمان.
سؤال الشيخ أنا. ألو
أسمعك والشيخ يسمعك.
طبعا يا شيخ أنا بجي بعد الفجر، بعد صلاة الفجر بشعر صلاة الفجر على طول، طبعا عندي المعدة وجعتني معدتي ورجعت حصل من سنين، فشنو يعني وضعي؟ هل يعتبر اليوم هذا صيمة ولا نقوم هيك يعني طم المعدة؟
أنت وجعتك المعدة بعد الفجر وتقيأتي صحيح؟
أنا طبعا كانت توجع فيها هي قبل الفجر، لكن شنو ما تقيأتش إلا بعد صلاة الفجر، صليت الفجر خلاص.
تسألي عن صيامك هل هو صحيح أم لا؟ تسألي عن صيامك صحيح أم لا؟
أيوة، هل صيامي اليوم صح؟ اليوم هل صيامي اليوم أنا صح ولا لا؟ هذه أول سؤال.
أختي إيمان، أختي إيمان. نعم. يسألك قالك هل شربتي؟
نعم.
بعد الفجر بعد ما تقيأتي هل شربتي ماء مثلا؟
أبدا أبدا أبدا.
طيب التقيؤ هذا هل رجع منه شيء لما رجعتي؟ هل رجع منه شيء للمعدة ولا كله خرج؟
بس الطعم مر في الريق. بس ما شربتش المية.
طيب تسمع الإجابة للشيخ إن شاء الله. عندك
سؤال؟ هذا أول سؤال يا شيخ. والسؤال الثاني ألو تسمع فيها؟
نسمع فيك.
السؤال الثاني عندي أنا ابني صغير طفل رضعت لي أختي.
أها.
رضعت لي أختي طبعا هي ما حسبتش كم من رضعات، بس يعني ليل ونهار فهمت علي؟ فترات. هل توا تم أخو بيتها يعني خلاص تم ولدها ولا ما زال؟ بدون مش عارفة يعني كم رضعة رضعتها.
مش عارفة كم عدد الرضعات.
قعد معها يوم وليلة ورضعتها من صدرها ورضعتها بالزنبونة. طيب. وجزاكم الله عنك الخير.
إن شاء الله. نعود للأعذار المبيحة للفطر. صاحب الفضيلة ذكرت منها المرض.
نعم.
السفر أيضا.
نعم، وكذلك السفر يبيح الفطر، ولكن يعني اختلف الناس، ما نقول الناس في الفقه معناها العلماء.
نعم.
اختلف الناس في مسألة أيهما أفضل، هل الفطر أفضل أو الصوم أفضل. مشهور مذهب المالكية أن الصوم أفضل، أختم بقوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، فهذا هو مشهور المذهب أن الصيام للقادر عليه. طبعا لا نتحدث عن من وصل يعني بحالة من المشقة التي لا يستطيع هذيك، ولا حتى بدون سفر قلنا يفطر. لكن السفر باب أولى، لكن نحكي على السفر المعتاد العادي الذي توفرت فيه شروطه، ومن هذه الشروط قضية مسافة.
نعم.
لا بد أن يكون السفر مسافة تصل إلى 90 كيلا. نعم. والعلماء المعاصرين يعني يتحدثون عن ما بين 80 كيلومتر و90، ولكن زمان يعني مدة طويلة تتبعنا ذلك بنصوص الفقهاء، وهي حقيقة الأمر في خلاف في المسافة، ولذلك حتى المالكية ما بين 200 ذراع 2000 ذراع إلى 3500 ذراع، وهذا الذي اعتمد.
نعم.
وذكره ابن عبد البر، وهذا الذي تم اعتماده من قبل متأخري المذهب، وتتبعناه فوجناه حوالي 90 كيلا. فمن كانت المسافة التي يقطعها دفعة واحدة إما ذهابا أو إيابا كانت 90 كيلا فيجوز له أن يفطر، لكن عندهم شرط آخر وهو قضية أن يبتدئ هذا المسافر أن يبتدئ السفر قبل الفجر. أولا ينوي الإفطار ويبتدئ سفره قبل الفجر، فإذا فعل ذلك إذن النية نية أن يفطر، ثانيا ابتداء السفر قبل الفجر، ثالثا المسافة 90 كيلا دفعة واحدة.
نعم.
مثلا واحد ماشي لمكان معين 50 كيلو ثم سيرجع كذلك 50 كيلا، معناها المجموع 100، لا هذا لا ينظر إليه، وإنما ينظر للمسافة يعني ذهابا وحدها.
نعم.
ثم بعد ذلك فالرجوع هذه مسافة أخرى.
أحسن الله إليكم. نستأذنك لاستقبال هذا الاتصال من الأخت أم محمد. حياك الله أختي الكريمة.
السلام عليكم، حياك الله.
الله يحييك، تفضلي بسؤالك أختي أم محمد.
كيف حالك يا أستاذ؟ كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله رب العالمين.
إن شاء الله في مزاد حسناتك يا شيخ.
بارك الله فيكم.
تفضلي أختي أم
محمد. مثلك يا شيخ.
تسمعك يا شيخ، تفضلي بسؤالك.
والله أبي معناها قلبي جود عليك الصدقة، لأن جوزي مريض بالقلب ورجلي معناها جمعاتها جد 6 شهور، بعد 6 شهور بتشعر ونام أجرة يا شيخ، وظروفي صعبة جدا 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 من جميع النواحي يا شيخ.
طيب واضح.
دائما أنا جود عليك الصدقة، عادي جود علي الصدقة.
طيب أنت ذكرتي أن زوجك مريض ومرتبه من 6 أشهر لم ينزل، وكذلك
أنت
مأجر البيت.
هاي 500 دينار يا شيخ، ويد مني سوى شهر.
عندكم أملاك أخرى؟
نعم.
هل عندكم أملاك أخرى؟
لا لا ما عندناش. لا لا.
نعم تسمع الإجابة.
ما عندناش.
عندك سؤال آخر؟
وفي سؤال ثاني في يا شيخ، سؤال ثاني. والله عندي أخوي بخش لي حوش يقول أنا لازم تذبح، حرام كما تذبحك.
أها.
السلام عليكم. ما شاء الله ربي كثر من أمثالكم يا شيخ.
ياكم إن شاء الله. مع اتصال من الأخ صالح. حياك الله أخي الكريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كل عام وانتم بخير.
كل سنة وانت طيب أخي الكريم، تفضل بسؤال.
الشيخ حمد. بخير. بالله يا استفسار من الدكتور
حمزة. الشيخ يسمعك، تفضل بسؤالك.
الأنسولين اللي بتاع إبرة السكر.
إبرة الأنسولين، نعم.
السكر اللي قبل السكر ولا ما تفطرش.
تسمع الإجابة إن شاء الله. عندك سؤال آخر؟
لا لا تمام.
تمام إن شاء الله. شيخ نعود لمسألة السفر، وهي من الأعذار المبيحة للسفر. ذكرت أن من شروطها يعني أن تتجاوز المسافة الشرعية، مسافة القصر. هل من الشروط أيضا أن يكون السفر مباحا؟
طبعا لا يكون في معصية. نعم. إذا كان السفر في معصية فلا يجوز له الأخذ بهذه الرخصة.
نعم.
لأن رخص الله سبحانه وتعالى لا تناسب المعاصي. نعم صحيح. هذا بالنسبة للسفر. هل نستمر في
أحسن الله إليك؟ نستأذن في هذا الاتصال. السلام عليكم أخ محمد.
السلام عليكم.
حياك الله، تفضل بسؤالك.
بارك بارك فيك.
الصوت غير واضح.
ألو. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ معلش الشيخ الصوري يقولون عليكم الكرم الشرعي النبي يا رجل.
سؤال غير واضح أخي محمد. الأخ نشأت. طيب الأخت نجات، حياك الله أختي الكريمة.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا نبي نسأل فضيلة الشيخ.
الشيخ يسمعك.
أنا عندي المعدة توجع فيها، وعندي المنفس بتاعي ينزل معي أحيانا في دم.
والله لو الإخوة في الكنترول يرفعوا لي الصوت يعني قليلا، لأن الصوت غير واضح.
يلا تمام نبي نسأل فضيلة الشيخ.
الشيخ يسمعك يا أختي الكريمة.
قلت لك عندي المعدة متاعي توجع فيه.
عافاك الله.
عندي المنفس متاعي أحيانا يخرج في دم.
نعم.
نبي نسأل عليه حكم الصيام.
طيب يجيبك الشيخ بإذن الله.
وعندي سؤال ثاني. عندي أختي رجلها رمع لها يمين الطلاق 3 مرات، قالت طالق طالق طالق. وبعدين هو قال لي ما قلتش، ندي الحكم في الشيء هذا.
طيب تسمع الإجابة من الشيخ
إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيك.
أذكرت من الأعذار المبيحة للسفر صاحب الفضيلة المرض والسفر، هل الحمل والإرضاع من الأعذار المبيحة؟
ما أردت أن أقوله. كذلك يجوز للحامل إذا خافت على حملها أو خافت حتى على نفسها، كذلك يعني يجوز لها أن تفطر وتطعم لهم وجوبا مدة عن كل يوم أفطرته، هذه بالنسبة للمرضع عفوا. أما الحامل فيجوز لها أن تفطر ولا والإطعام في حقها مستحب. إذن الحامل والمرضع كلتاهما يعني تستطيع أن تفطر، لكن المرضع يعني الإطعام عليها استحبابا لا وجوبا، تطعم مد عن كل يوم وعن كل يوم أفطرته. وأما الحامل فلا تطعمه إلا استحبابا، الحامل عفوا استحبابا والمرضع لا عفوا الحامل استحبابا والمرضع وجوبا.
نعم. إذا هذا من الأعذار المبيحة للفطر، الحمل والإرضاع.
إيه طبعا.
الشيخوخة.
نعم، الهرم كذلك، ويعني فيه فدية كذلك، ويلحق بالهرم كما ذكر علماؤنا المرض الدائم وهو الزمة، المصابين بأمراض دائمة يعني الذين لا يستطيعون، زي قضية الكلى، أصحاب الكلى الذين غيروا الكلى أو يغسلون أو غير ذلك، الذين لا يستطيعون مثلا أن يتوقفوا عن شرب الماء كثيرا، هذه المرضى الزمنة والشيخ الهرم سواء كان ذكرنا وانت هؤلاء يستطيعون أن يفطروا طبيعة الحال، بل إذا كان ذلك يؤثر على صحتهم يجب عليهم وجوبا، ويستحب في حقهم إطعام مد عن كل يوم استحبابا لا وجوبا. ونحن بمناسبة حديثنا عن الاستحباب والوجود في قضية المد هذا، يعني إذا كان أخرجه صاحبه طعاما برا أو شعيرا أو غالب قوت البلد الذي يأكلون منه في هذا الشهر انتهينا، إذا وجد من يأخذ هذا المد. أما إذا أراد صاحبه أن يقلد الإمام أبي حنيفة في مسألة إخراج القيمة فله ذلك، غير أن أبا حنيفة يشترط مدين وليس مدا، ولذلك نقول يخرج من النقد ما يساوي نصف فترة مدين، لأن الفترة أربعة أمداد، فنصف الفترة يعني مدان يخرج القيمة. ويبدو لي أن ثلاثة دنانير بعملتنا فوق الكفاية.
نعم. أحسن الله إليكم. هل من الأعذار المبيحة للفطر الجهاد؟
نعم الجهاد إذا كان الإنسان في حالة حرب يدافع فيها عن دين الله سبحانه وتعالى، أو يرد الأعداء حتى عن وطنه إلى آخره، في القتال المباح وأجهده ذلك لا شك أن هذا يبيح له الفطر. نعم. ولا حرج عليه.
فيما يتعلق بالهلاك المحقق، إذا خشي الإنسان على نفسه يعني أن يهلك، هل يجوز له الإفطار؟ هل هذا من الأعذار؟
هذا يجب عليه.
نعم.
ليس يجوز فقط.
هذا من القسيم الذي ذكرته في الأول.
أيوة. هذا يجب عليه وجوبا أن يفطر، فإن لم يفعل فقد ارتكب إثما. نعم.
بالنسبة للصيام غير الواجب.
عفوا. نعم. تفضل. بالنسبة لهذه النقطة مهمة التي حكيتها، ودائما بعض الناس لا يفهمونها خصوصا من كبار السن من الذكور والإناث. إذا اقترح عليه الأطباء أو يعني أولاده كذلك ورأوا أن حالته سيئة ويتشبث مسألة عدم الإفطار، فهو في الحالة هذه يرتكب إثما كبيرا، لأن أنت لماذا تصوم؟ لأن الله أمرك، والذي أمرك هو الذي نهاك هنا، فيجب أن يفهموهم بالتي أحسن بشوية بشوية أن الإفطار هنا واجب عليه وجوب، وهذا أمر شرعي معناها يعصي الله إن لم يفعله، فلا بد أن ينتبهوا ذلك. نسمع كثير من الناس عندهم كبار السن سواء كانوا ذكورا ويرفضوا أن يفطروا، يعني كادوا يهلكوا كما ذكرت في المقدمة، ومع ذلك يعني رفضوا الإفطار، هذا خلل كبير. نعم.
بالنسبة للصيام غير الواجب، كي نستكمل الموضوع صاحب الفضيلة، هل يجوز للصائم الإفطار أن شاء؟
يعني بعد أن دخل الصيام.
نعم. صيام غير الواجب.
غير الواجب، صيام تطوعي.
نعم.
في الصيام التطوعي عند المالكية لا يجوز له أن يفسده بالإفطار إلا لأشياء معينة نص عليها، كيعني أمر والديه له، لكن قالوا هذا مربوط أيضا بالخوف عليه من الصيام، كان حالته ما تحتمل شهادة صحته أو هو صغير السن أو كذا، يخاف عليه أن الصوم يجهده ويذهب ربما ببعض منافعه. الوالدان إذا يعني اقترح عليه أن يفطر فعليه أن يفطر ولا حرج عليه. أما إذا لم يكن له من الأعذار هذه وألحق به كذلك الشيخ الذي يعلمه، فإذا لم يكن من هذه الأعذار شيء فإذا أفطر فإنه ارتكب إثما، وقالوا يجب عليه أن يقضيه، أن الأصل هو تطوع لا قضاء فيه. لكن قالوا الحجة متاعهم أن هذا التطوع الذي لا يعني شيء في الإفطار فيه وكذا، هذا إذا لم يدخل الإنسان نفسه في هذه العبادة. أما إذا أدخل نفسه في هذه العبادة فلا يجوز له أن يقطعها إلا لأشياء معينة. ويمثلون لذلك أيضا بقضية الصلاة، صلاة تطوعية. قبل أن تدخل صلاة التطوع أنت حر في أن تصلي على الصلاة النوافل مثلا، لكن إذا كبرت تكبيرة الإحرام ناويا أن تصلي ركعتين أو أربعة أو عشرة أو عشرين، فأنت إذن ألزمت نفسك بهذا الأمر فيلزمك. ولذلك إذا قطع هذه الصلاة أو هذا الصيام فإنه آثم. واستدلوا كذلك بقول الله تبارك وتعالى ولا تبطلوا أعمالكم.
أحسن الله إليكم. نستأذن في استقبال هذا الاتصال من الأخ صفين. حياك الله أخي الكريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أقول لك بنش الشيخ.
الشيخ يسمعك.
الله يا شيخ أنا ألو.
نسمعك تفضل بسؤالك.
أنا يا شيخ اليوم فاصل من العمل.
أخي الكريم لو تسمعني من سماعة الهاتف وتخفض صوت التلفزيون، والإخوة في الكنترول جزاكم الله خيرا لا ترفعوا لي الصوت قليلا لأن الصوت غير واضح.
قلت يا شيخ
تفضل.
أنا في يوم فاصل من العمل باهي.
لو تعيد سؤالك من الأول.
من العمل لا. نعم
اليوم إيش صار؟
أنا العمل في طرابلس والسكن في ترهونة. باهي.
عملك في طرابلس وسكنك في ترهونة. نعم.
ما شاء الله. فصلت من العمل سلمت العمل للساعة 12:30 ظهرا.
طيب.
وكنت راجع يعني يوم الجمعة فكانت تاكسيات ما فيش.
طيب.
يعني وصلت لترهونة يعني مع الساعة 5:30 فتعبت في الطريق يعني قلت ركوب عام ما فيش.
طيب سؤالك؟
فيعني وصلت للبيت يعني ساعة ذكي فشربت المي يعني تعبت.
أفطرت يعني؟
أفطرت إن شاء الله.
طيب يجيبك الشيخ إن شاء الله. عندك سؤال آخر؟
إن شاء الله. لا بارك الله فيك شكرا.
فيك بارك الله. معي الأخ عبد الناصر حياك الله أخي الكريم. حياك الله يا عبد الناصر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بك، أرحب بك وبضيفك الكريم فضيلة الشيخ الدكتور. طبعا سؤالي مش معقول عليك.
تفضل.
هل يجوز بيع سيارة تم شرائها عن طريق المصرف للحصول على مبلغ من المال؟ أنا ناوي بناخذ سيارة من المصرف وطبعا نيتي اني بنبيعها، وطبعا لما نيتي بنبيعها طبعا بنبيعها بأقل من السوم اللي شركها به، هل يجوز بيعها؟
انت بتبيع السيارة قبل ما تكمل سداد الديون اللي عليك من المصرف.
ايوه انا ما عاد نطلعها نبيعها طول طبعا لرغم سداد الدين او بناء منزل.
طيب يجيبك الشيخ ان شاء الله. عندك سؤال اخر؟
لا هذا بارك الله فيك.
فيك بارك الله.
مع السلامة. مع السلامة.
صاحب الفضيلة نأتي على أسئلة الإخوة المتصلين. الأخت إيمان سألت أنها تقيأت بعد أذان الفجر فهل يصح صومها أم لا؟
إذا لم يرجع منه شيء يعني وصل إلى الحلق ثم أخرجته ولم يرجع منه شيء فلا شيء عليها. نعم. هذا السبب لأنها أيضا عن شرب الماء فنفت ذلك. إذا درع الإنسان القيء ولم يرجع بعد وصوله إلى ما يمكن إخراجه رجع منه شيء من المعدة فلا شيء عليه.
نعم أحسن الله إليكم. أيضا هي سألت أن ابنها قد رضع من أختها، لا تعرف عدد الرضعات بالتحديد، لكن بقي عندها يوم وليلة، أرضعته من ثديها وأرضعت كذلك هذا الحليب الصناعي.
حليب صناعي.
قصدي وبقي عندها يوم وليلة.
إيه؟
هي أرضعته من صدرها، عدد الرضعات غير معروف. كذلك قالت هي أرضعتها أيضا حليب صناعي يعني.
حليب صناعي لا يهمنا.
هي تقصد ربما شيخ في مسألة هل الرضعات كانت مشبعات أم لا؟ هي استعانت الأخت بحليب صناعي.
الرضاعة الصناعية هذه لا تهمنا.
نعم.
وإنما الرضاع الحقيقي هو الذي يهمنا. المالكية عندهم مجرد مصطة واحدة تثبت بها الحرمان، بقي يلزم أن نسألها هي وهي تسمع ربما، يعني لا بد أن تكون هذه الرضعات التي تحدثت عنها لا بد أن تكون في عمر معين، أن تكون في سنتين أو ما يقاربها كالشهر. أما الشرط الآخر ألا يكون هذا الطفل قد استغنى عن الحليب فترة، قاعد يأكل الطعام وكذا، وحتى ولو قبل السنتين ثم حدث له الرضاع بعد ذلك. فالشرط لازم يكون هو في حالة الآن ماذا ما استغنى عن الحليب هذه واحدة، وألا يجاوز عمره السنتين وما قاربها كالشهر.
نعم أحسن الله إليكم. أنا أستأذنك في استقبال هذا الاتصال من الأخ سعد، حياك الله.
السلام الله عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معلش يا شيخ من دون تكر شرعي أنا قلت للشيخ، معلش.
تفضل الشيخ يسمعك.
طيب ما أقول يا شيخ مديرين انقلاب أنت وصلي جمعيان يا راجل عن ليبيا تقف بعد ذلك حتى تقول راجل انقلابي، مش عارف عليكم يا راجل يا راجل يبدو جيش الشرطة اطمنوا فيه انقلابي يا راجل.
طيب طيب يعلق الشيخ على سؤالك إن شاء الله. الأخت أم محمد سألت، قالت إن زوجها مريض وهي ساكنة بإيجار وما عندهمش أملاك أخرى، هل يجوز لها يعني أن تقبل الصدقة من الناس؟
هو إذا هي أن إحنا المرأة يعني نفقتها قبل الزواج واجبة على أبيها إن كان حيا، فإذا يعني تزوجت ودخل بها أو دعيت الدخول كذلك فنفقة تنتقل إلى زوجها.
نعم.
فإذا ننظر الآن تو هذه متزوجة زوجها ولو كان مريضا، ننظر الزوج هل هو غني ولا فقير، هو في حد ذاته بغضنا عن الزوجة، فإن كان فقيرا وهذا الفهمناه من كلامها وزيادة على الفقر فإنه مريض كذلك.
نعم.
إذا كان الأمر كذلك فيعطى لفقره. أما قضية إذا كان سألت عن العلاج، لا أعرف هي سؤالها على إيش منصب بالضبط، كانوا ما عندهمش ما يأكلوا ما يشربوا كذا، واضحة هذه، لكن يعطى الزوج والزوج بدوره ينفق على زوجته. لكن إذا كان يعني إذا كان المسألة تتصل بأمور أخرى لا أعرف أنا، الزوج هذا قلنا بحالة الفقر متاعه ما عندهش ما ينفق لا لنفسه ولا لزوجته، يعطى للزوج لا لزوجتي، أعطاش للزوجة. وهذه كثرة يسألوا لها الناس ويقول لك والله عندي أختي فقيرة فهل أعطيها من الزكاة، نقول له هذه أختك هذه هل هي متزوجة أو لا، ثم أبوها هل هو حي والله لا في حالة عدم الزواج، في حالة الزواج زوجها حي والله لا، فهذه بناء عليها هي الذي نستطيع أن نجيبه. فإذا كان هذا الرجل الذي ذكرته زوجته بأنه مريض يعني وفقير، إحنا أهم حاجة الفقر هذا. أما إذا كان السؤال منصبا على المرض تريد أن تعالجه فنسأل هل مرضه لا يوجد له علاج في الداخل مثلا، أو يوجد له علاج في الداخل ولكنه يكلف كذلك، فننظر هذه المسألة. وهل عنده ما يغطيه، فهمنا من كلامها أنها ما عندهاش ما يغطيه، وبالتالي الزكاة تعطى للزوج وليس للزوجة. أكرر.
نعم. ذكرت أيضا أن أخاها قد قالوا لها لا تدخل البيت إلا أن تذبح، فهل يجوز هذا الذبح؟
هذه يذبح حاجة كبيرة بس ما يذبحش حاجة صغيرة، هذه مسائل جاهلية.
نعم.
قضية لا تدخل حتى تذبح، هذا يذبح ماذا يا رجل؟ قل له ادخل ولا تذبح.
نعم أحسن الله إليكم. الأخ صالح سأل عن إبرة الأنسولين في نهار رمضان، هل مفطرة أم لا؟
ليست مفطرة.
نعم، نستأذنك في استقبال هذا الاتصال صاحب الفضيلة الحاج رمضان، حياك الله.
مساء الخير، نهارك مبارك وكل العام وأنتم بخير. مساء الخير يا سيادة الشيخ.
أهلا وسهلا بكم.
أهلا وسهلا وبارك الله فيك، وإن شاء الله في ميزان حسناتك.
آمين.
يرحم الله والديك ووالد والديك.
آمين
آمين.
وبارك الله فيك في هالشهر المبارك الفضيل.
آمين.
بارك الله فيك حاج رمضان، تفضل بسؤالك.
بالله يا سعادة الشيخ، أنا عندي سؤال نبي بالنسبة لي. احنا عندنا جامع حدانا، فهمتوا؟
نعم.
ففيه الجماعة هذولاي يفطروا قبل الوقت، يعني قبل ما يدن المغرب يفطروا ويجوا للحليب والتمر، والناس القعدة يعني ينتظروا في اذان المغرب.
نعم.
يدن المؤذن، ولما يدن المؤذن طبعا يفطر هو، ولكن هذولاي المجموعة المعينة هذه يفطروا قبل الوقت يعني. وين كلمهم الشيخ قالوا له والله احنا بمجرد ما يعني تغيب الشمس خلاص يعني نبغى نفطروا. فقال لهم الشيخ، انتم هذه اللي تديروا فيها هذه الجاهليه، زمان ما كانش فيه لا مساجد لا ساعات ولا واحد، كانت صحراء قاحله ايام الجاهليه. فطبعا يعني نجوا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لما تغيب الشمس يعني خلاص تفطر. ولكن يا حبيبي قال له سوا احنا سوا الحمد لله ساعات ومساجد ما بين المسجد والمسجد من
كل حاج رمضان،
والحمد لله كل واحد عنده ساعة في ذا. فلماذا هذا يعني
حاج رمضان؟ واضح
ما بوشاخذك ما بوشاخذك لا ما يشيخ
يوجه الشيخ بإذن الله. عندك سؤال آخر للشيخ؟
هذا هو، ما يرحم والديك مستعد.
والديك بارك الله فيك حاج رمضان. أنا أعود للأسئلة صاحب الفضيلة. الأخت نجاة سألت أن عندها يعني مرض بالمعدة وتخرج دما أحيانا، فهل يجوز لها الصيام أم لا؟ أو ما حكم صيامها؟
لا لا شيء في صيامها، صيام هذا إشكال فيه. قضية هو ربما يكون من مع الغائط أو كذا، فهمت منها
نعم،
فهمت منها أن من الغائط. لا لا شيء في صيامها. نعم
نعم. استأذنك في استقبال هذا الاتصال صاحب الفضيلة. السلام عليكم.
ايوه
الاخت فاطمة، حياك الله.
حياك الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
قلت لك فضيل الشيخ توضيع على المرضى وعلى الحامل، يعني لما تفطر تعطي مد، هل تعاود تصومها وهي تعطي مد وتكفي؟
نعم.
ما وضحش هو.
طيب عندك سؤال اخر؟
لا هذا هو، شكرا.
عفوا،
بدي يوضح لي بس السؤال.
حاضر يوضح ان شاء
ده.
الله ان شاء الله. ذكرت الاخت نجاة ايضا ان زوج اخيها، زوج اختها، قد اطلق على اختها الطلاق بالثلاث مرة واحدة ثم بعد ذلك انكر.
هي انا دائما الذي اقوله سواء في الاذاعات ولا حتى في الهاتف، لما اسأل عن قضية الطلاق انا بودي لو يسأل الرجل، لأنه هو الذي أوقع الطلاق وهو الذي يمكن أن يستفسر منه كيف قال وماذا قال وإلى آخره يعني.
نعم.
لأن المرأة أول ما ليست هي نفسها المقصودة، وإنما أختها كما ذكرت. إذن نعم. حتى أختها هي مش هي اللي تتكلم فينا، والمفروض الزوج هو الذي يذكر ذلك. لكن المسألة هذه لو كان الذي قالته هو الصواب ودقيق، في حالة إنكار الزوج للطلاق حتى ولو كان فعله ولا يوجد شهود بذلك حتى يقضي عليه القاضي، فإن هذه في حالة طبعا هو الآن لحد الآن المحاكم تحكم بأن الطلاق ثلاثا في لفظ واحد أو يعني في مجلس واحد نسقا عندهم يمشي طلقة واحدة، وهو خلاف المذهب. لكن الذي أقول إن إذا أنكر الزوج الطلاق أصلا ولم يشهد عليه أحد بذلك فإنه يدين، يعني يحال بينه وبين زوجته ويترك أمره إلى الله سبحانه وتعالى. لكن قالوا في الحالة هذه إذا كان ثابت المسألة والمرأة متأكدة أنه طلقها ثلاثا الحالة هذه لا تمكنه من نفسها إن استطاعت، فإن لم تستطع فلا إثم عليها، وإنما الإثم متعلق به.
أحسن الله إليكم. مع اتصال من الأخ فيصل. السلام عليكم أخي فيصل.
سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالله يا شيخ نبو نسألوا على الوحدة متاع لبيانة، هي مسابقة،
مسابقة لبيانة. نعم
إن شاء الله.
عندك سؤال آخر؟
عفوا أن حلال حرام شني، والله في بعض الشيوخ قالوا أن حرام ومش عارف شني.
طيب الشيخ يجيبك إن شاء الله.
إن شاء الله بارك الله فيك يا
شيخ. بارك الله. معي الأخ طارق، حياك الله أخي طارق. طارق تفضل بسؤالك أخي الكريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ معلي بنفر الشيخ معلش.
يسمعك الشيخ.
يا شيخ تو نحن في بغداد أنا يدينا خاصة في الدواش.
نعم.
المنطقة الغربية والمنطقة الغربية قاعدين يتفرجوا علينا. يقولوا لنا هذوما ثوار. بالله عليك هذوما ثوار تو. خلونا هكا هي لنا نهجر ولا سير فينا حالة. معقولة تو هكا يقولوا لنا هذوما ثوار ثوار. بني هما كافر وهذوما شنو هذوما مش كفار قاعدين يحاربوا فينا في رمضان. بالله عليك شوف المسائل قاعدين يعيشين فيها في بنغازي يعني.
نعم.
تفرجوا علينا المسلمين وين المسلمين؟ وين المسلمين الحق وين؟ وين الحق وين؟ ففي حد يقدر يبني حتى مشايخ ما يقدروش يدعوا. يجيبوا حلقة على بنغازي يشوف ايش مسير فينا يعني ما الدواعش هذوك. يقولوا لنا ثوار مجاهدين.
نعم. اين ثوار؟ والله يعني ثوار بس. طيب يعني انت تقصد مجلس شورى الثوار دواعش هذا صار الان؟
في دواعش ما معهم بن حميد وبن حميد مع
طيب يجيبك الشيخ
كلها مرتبطة بعطا وحدة هي كلها.
طيب يجيبك
حتى الشيوخ حتى الشيخ اللي قدامك هذا معهم يا
رجل يجيبك الشيخ
كلنا وحدة دمرتونا ودمرت
البلاد. طيب يجيبك الشيخ واضح سؤالك
كمان ما رحم منك ما زيدي بنوصلها الليبيين والله ما رحم منك بالله ما رحم.
طيب واضح سؤالك أخي الكريم. طيب من المتصل؟ نديم حياك الله. طيب ذهب الاتصال مع الأخت نديم. الأخ صفين قال أنه من طرابلس ويعمل في طرابلس وهو من ترهونة. ذهب للمحطة الساعة 12:30 ما لقاش تاكسيات فتأخر في العودة لترهونة للخمسة ونصف فرجع يعني منهكا وتاعبا فشرب ماء.
هذه المسألة تحدثنا عنها من قبل وقلنا هذه مسألة هو يعرف نفسه. إذا كان الجهد بلغ به مبلغا كبيرا بحيث لا يستطيع أن يستمر في صيامه فلا شيء عليه، لا حرج عليه القضاء بعد ذلك.
نعم.
وأما إذا كان مجرد يعني تعب، إحنا الآن تعبانين إحنا حتى تو، إذا يمكن أن نشرب ولا ناكل.
نعم.
لا هي القضية مش هكذا، هو يقدر هذا. كان وصل به الجهد مبلغا كبيرا بحيث خاف على نفسه أنا عم فيش مشكل بتاتا يقضي ذلك اليوم. أما يعني مجرد اشعار بتعب وكذا فالصيام متعب بطبيعة الحال خصوصا وهو تأخر عن وصوله إلى المنزل إلى آخره. فالحالة هذه عليه القضاء والكفارة. الكفارة هي إطعام 60 مسكينا. ما يخافوا الناس من قضية الكفارة هي أولا فيها إثم، إذا كان قلنا الإنسان يقدر يصيم وما صامش فيها إثم، هذه واحدة. والإثم أكبر من قضية الكفارات، والكفارة أنواع لا يوجد منها نوعان كما ذكرنا من قبل. النوع الأول هو الإطعام، وعند المالكية هو المقدم، يطعم 60 مسكينا.
نعم أحسن الله إليك. الأخ عبد الناصر سأل عن بيع السيارة التي شراها من المصرف، هو أصلا أخذها من المصرف بالتقسيط لغرض سداد دين
حصول
على المال فقط، ربما عنده قال لي سداد دين أو لبناء مسكن، فهل يجوز له ذلك؟
يجوز له ذلك نعم. إذا كان تم البيع مع المصرف ولم يبيعها لا للمصرفي ولا للمعرض الذي أخذ المصرف منه، الباحة في السوق أو لشخص آخر ما عرفه الله غيره، يعني لا شيء عليه في ذلك. وأصبح الثمن متاع السيارة أصبح دينا في ذمته كبقية الديون.
نعم أحسن الله إليه. الحاج رمضان قال عنده في الجامعة بعض الشباب يعني يعجلوا بالفطر لدرجة يفطروا قبل الأذان.
وماذا أفعل لهم؟
يريد توجيه.
أنت مش توجيه، أنا لا أريد الحديث كثيرا في هذا المجال لأن أنا لا أعرف خلفيات حتى المسألة، لكن أقول لمن يستمع يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث عن الإفطار قال إذا أدبر النهار من ها هنا وأقبل الليل من ها هنا وغربت الشمس فقد حل إفطار الصائم. فربطت ثلاث حاجات مجتمعة، أولا إدبار النهار انتهى النهار ومشي وأقبل الليل معناه أنه يوجد حتى قليل من الظلمة، وغروب الشمس كذلك ثلاث حاجات. ولا أعرف بعض الناس يأخذون شيئا من هذا الحديث فيطبقونه ويدعون أنهم يستعملون السنة على حقيقتها، وهذا السبب كل عدم الأخذ على المشايخ، هذا أخذ من كتب أو من الأشرطة أو شيء من هالقبيل هذا. أنا أنصحهم ونصيحة أخي المسلمين لهم ألا يفعلوا ذلك، ثم بعد ذلك يعني يزعجون الناس حتى في مشاعرهم وفي غير ذلك. والله بعض العلماء رأيتهم من القدامى عندهم يستحب حتى التأخير قليلا، نعم هم يعرفون الذي يعرفه هؤلاء أنه يستحب تعجيل الفطور، لكن المسألة مش هكذا تؤخذ هي كما تفهمها أنت فقط. يعني كم حتى كم من الأحاديث لم يعمل بها الأئمة، وهذا من كانوا يدرسون الحديث ينظروا كثيرا من فقهاء الحديث من علماء الحديث وهم جمعوا بين الفقه والحديث يقولون ليس عليه العمل. نعم. فكيف يفعلون بذلك؟ مثلا مش مثلا يفتش في كتب الحديث وكلما وجدت حديثا ظننت أن هذا هو الشرع فتطبقه كما تفهمه. نعم. هذا كله قصور في الفهم.
كان معنا في حلقة ماضية أحد المتصلين هو من إحدى مدن ليبيا، فذكر أنه مؤذن في أحد المساجد بعد الأذان بحوالي ثلاث دقائق قال ما زالت الشمس في الأفق.
هذه مشكلة أخرى صحيح في بعض البلاد، أنا أحتفي دولتنا فيه إشكال في قضية التقويم هذا. أنا زمان جماعة غريان يقول أن منطقة من مناطقهم يعني عندما تقرأ التقويم وتجد المغرب حتى الغروب المغرب الساعة كذا ودقيقة كذا، قال وأخذوا بعض الناس حتى من الأوقاف قالوا لي أخذوهم إلى عين المكان وشاهدوا أن بعد الوقت المحدد في الجدول المخصص لتلك البلدة الشمس واضحة بقرصها. إذن المسألة مش مسألة حتى جدول، على بد من أن يتأكد الناس من أن القرص قرص الشمس غاب. نعم. وأقبل الليل وأدبر النهار،
وهذا لا يمكن. ونحن في الحضر الآن في المدن بين الأبنية لا يمكن يعني التحقق من مسألة غياب القرص.
نعم.
إلا عند من خلال
هم الذين يفطرون الذي تحدث عنهم وأشباههم، هؤلاء يفطرون داخل المباني فهم ما لم أرأوا الشمس، وإلا يعني قضية الشمس سهلة أن ترى غيابها. الآن هالعمارات الآن أنا أخرج الشارع فرأى أن الشمس قد غربت عن منطقتنا هذه، فيمكن أن نفطر كان غروب الشمس حتى من المباني العالية والجبال وما إلى ذلك. هذه مثلا يقولها من هو في صحراء أو على شاطئ البحر والأرض مستوية لا شيء فيها.
أحسن الله إليكم، نستأذن في استقبال هذا الاتصال من الأخ صالح.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، عذرا على التأخير أخي صالح، تفضل بسؤالك.
بارك الله فيكم. عندي تنويه يعني الفرقة والجماعة سواء كان مجلس الشورى بنغازي أو درنا إذا كانوا هم على حق فلماذا لا يدعمونهم المدن الآن الآمنة واللي مستقرة واللي مرض، لماذا يدعونهم إذا كانوا هم الفرقة على حق والفرقة الثانية باغية؟ حتى زي ما نقول كيف النزاع، ولماذا هم يدافعون أنفسهم يتهمونهم بأنهم دواعش وأنهم كذا، لماذا ليس لهم إعلام يدافعون أنفسهم؟ يعني لازم دفاع عن النفس هذا واجب، أن الإعلام قد يغير الحقيقة.
طيب.
وعندي سؤال يا شيخ، سؤال هو خارج نطاق لكن إحنا حديث الرسول لن يفلح قوم ولوا أمر امرأة، يعني عندما قامت الثورة يعني فرضوا على المجلس والنواب والمؤتمر النساء، هل هذا رضا الله أو رضا الغرب؟ يعني لم نرى في عهد الرسول والصحابة أن امرأة تولت يعني خلافة، تولف منصب وكذا يعني. لكن توا في المراك قال احد الاصدقاء هو غفير معي قال لن يفلحوا في اقامه العدل ولن يفلحوا في ترجيع مال ليبيا طيب. الضايع ولن يرجعوا في طيب. منع الاختلاط ولا الحكم ولا العمل بالشريعه الاسلاميه ما دام
اخي صالح
المراه نعم
اخي صالح واضح سؤالك غير الوقت ضيق بارك الله فيك اخي ناجي حياك الله اخي الكريم
غير نفسي حتى انا
السلام عليكم
سلام مرحبا شنو حالك يا شيخ والمعيد مذيع الاستاذ
بارك الله فيك تفضل اخي ناجي بسؤالك
عبد الرحمن السويحي ممسخ وصلاح فادي ممسخ والله ينصر الكرامه
الناس مستويات للاسف
الاخ المنطق
الناس مستويات الاخت فاطمه سالت عن الحامل والمرضع أنت تكلمت عن هذه المسألة
نعم صحيح
وذكرت أنها
من الأعذار نعم صحيح
فقلت هل تقضي هل عليها إطعام
إيه هي لا شك إذا لم تفطر الحامل والمرضى إذا لم تفطر لا شيء عليها طبعا حتى لو أدهست نفسها لكن ما قلنا إذا خافت على جنينها الذي في بطنها فأفطرت يعني عليها ذكرنا عليها الإطعام وجوبا وبالنسبة للمرضع عليها الإطعام استحبابا هذا في حالة إيه؟ في حالة ما أفطرت أما إذا لم تفطر فلا شيء عليها نعم هكذا نعم. دائما
أحسن الله إليك الأخ فيصل سأل عن مسابقة ليبيانا
مسابقة ليبيانا أنا تحدثت عنها أمس
أول أمس
وعندي أنا أول أمس ربما وعندي أنها يعني ممنوعة هذا هو فهمي ورأى بعض الناس أنها لا شيء فيها ودار الإفتاء رأت أنها جائزة وأنا لست معها في هذه المسألة لكن للناس أن يقلدوها لما لا أنا اجتهادي اجتهاد فردي ولعل يعني بعض الناس أيضا وافقنا ذلك من هم الدكتور خالد بن عبد الله المصلح له كتاب في المسألة مسألة ماجستير وطرح هذه المسألة بتفاصيلها وخلص إلى أنها ممنوعة والحالة هذه قضية السحب هذه لماذا؟ لأن المواطن هذا الذي يأخذ الكرت لم يأخذه لحاجته وإنما أخذه اشتراه لتعلقه بقضية الجائزة فهذا المنع أتى من هذه الناحية فكأنه نوع من المقامرة إن لم يكن هو المقامرة بنفسها ولا يغره أنه لم يدفع شيئا في هذه المسألة لكن حقيقة الأمر هو أكثر من الشراء بهذه السبب
نعم.
فالشركة تريد أن تثري بهذه الإغراءات وهي طبعا ضاربة الحساب فالجائزة أدخلت حسابها في مسألة المشتريات هذه لأن حقيقة الأمر هي ليبيانا تبيع الكارت للتجار بتسعة فاصلة كذا وهم يبيعونها بعشرة فستكثر المبيعات بصورة عامة هذا
نعم. نعم.
وأنبه لأن فضيلة المفتي في كتابه تحقيقات في ومسائل من المعاملات منعها
نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ هذا السؤال وردنا يقول ما حكم من ابتلع نخامة وهو هل هي مفطرة
لا 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 النخامة ليس مفطرة عند مشهور مذهب مالك حتى إذا وصلت إلى اللسان ثم ابتلعها عمدا مشهور المذهب أنها غير مفطرة
أحسن الله إليكم يقول أنه ينحذر من نسل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعني هو وأهله من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ينحذر من هذا النسب الشريف قال ونعلم أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يقبل الصدقة له ولأهله ولآل بيته يقول في المساجد توجد موائد للإفطار وتوجد مياه هل يجوز لي أن آكل من هذه الموائد أو أشرب من هذه المياه علما بأن هذه الموائد إنما جعلت للصدقة
المعروف أن أهل النبي صلى الله عليه وسلم عند ثبوت النسب
نعم
وعند كذلك عند عدم احتياجهم حاجتين عندنا ثبوت النسب لابد منه وقضية عدم الحاجة ضرورة فإذا يعني وجد هذان الشرطان فيحرم على البيت أن يعني يأكلوا من الصدقة والموائد التي يؤتى بها المساجد لا شك في ظني أنها من الصدقات. فالمفروض إن ثبت نسبه وهو غير محتاج للأكل منها لا يأكل منها. الله أعلم.
أحسن الله إليكم. الأخ صالح سأل عن حديث لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. قال الآن مثلا أن تجعل امرأة في الحكومة أو في البرلمان، هل هذا مثلا جاء شرعا؟
هذه المسألة طويلة عريضة كما يقال. هي أولا في ليبيا لم تنتخب خليفة كما ذكر هو، لا لم تنتخب خليفة، هذه واحدة. من ناحية ثانية، هل الوظائف الأخرى الكبرى تحل المرأة أو لا؟ هذه المسألة يعني يصعب الحديث فيها بهذا الشكل السريع المؤقت. وأنا أخبره بشيء واحد،
حديث حال البحوث،
أن المجمع الفقهي الدولي الذي مقره في جدة عقد يعني دورته 22 في الكويت هذه السنة، وكان من أهم مباحثه تولي المرأة للوظائف العامة من الوظيفة العادية إلى قضية الخلافة، وقد قدمت فيها بحوث كثيرة، ويصعب الآن أن أجلب له حاصلها، وأنا ممن قدم البحوث في هذه المسألة.
نعم، أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. نريد أن أستكمل جزئية مهمة بارك الله فيك، بما أننا تكلمنا عن الأعذار المبيحة للفطر في أول الحلقة. ماذا نقول لمن لا يصوم في نهار رمضان يفطر دون عذر شرعي؟
هو هذا السؤال لو طرحناه قبل 10 سنوات ما كنا نظن أنه يوجد.
نعم.
لأن الليبيين معروفون بقضية تشبتهم وحرصهم على الصوم. المشهور على الليبيين بصورة عامة علمائهم وجهالهم حرص يحرصهم على الصوم حتى إذا أجهد. ولذلك كنا نتحدث قبل قليل أن بعض كبار السن ممن يجوز لهم الإفطار يمتنعون من ذلك. هذا كان المجتمع الليبي، لا يتصور فيه أحد يعني يفطر في رمضان. أما السنوات الأخيرة وهذه قضية يعني الأثر جاء من الخارج، فبدأت المسألة تنحل شيئا فشيئا. نقول احنا ننبه من يفعل ذلك بأن الصيام مسألة مجمع عليها، واجب على من توفرت فيه شروط وجوبه وشروط صحته كذلك، واجب عليه ذلك، ومن لا يفعل ذلك يرتكب إثما عظيما. مش مسألة كفارة، مسألة إثم، مسألة مخالفة أوامر الله سبحانه وتعالى. يعني الله سبحانه وتعالى أمرنا بالصيام، فإذا خالفناه معنى ذلك أننا انتسبنا إلى حزب إبليس عليه لعنة الله، لأنه هو الذي تصدى لأمر الله فرفضه، بل وناقش المولى عز وجل في مسألة السجود.
نعم.
لآدم عليه السلام.
صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور حمزة أبو فارس، جزاك الله خيرا وزاد النفع بك وأحسن الله إليك. الشكر موصول لكم مشاهدينا على كرم المتابعة. ألقاكم إن شاء الله في لقاءات أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.